وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي صغير: تعارض الروايات في مسألة النية. ذكرنا فيما سبق، هناك مطلب جانبي نتعرض إليه من باب الكلام يجر الكلامين، وحاصله إنا ذكرنا فيما سبق وجود روايات تدل على أن الإنسان محاسب على نيته وقصده. فأهل النار مثلا خلدوا في النار لأنهم لو بقوا لقصدوا المعصية، وهكذا القاتل والمقتول في النار لأن المقتول أراد قتل صاحبه، فالنية إذن يثبت عليها العقاب. هذا ما تدل عليه مجموعة من الروايات، وهناك مجموعة ثانية تدل على أن الله عز وجل لا يكتب نية، السوء والمعصية من قبيل ما روي عن أحدهما عليهما السلام، يعني الباقي صلوات الله عليه أو الصادق عليه السلام، نص الرواية: إن الله تعالى قال لآدم عليه السلام: يا آدم، جعلت لك أن من هم من ذريتك بسيئة لم تكتب عليه، فإن عملها كتبت عليه سيئة، ومن هم منهم بحسنة فإن لم يعملها كتبت له حسنة، وإن هو عملها كتبت له عشرة. الباب ستة من أبواب مقدمة العبادات، الحديث الثمانية للوسائل. وقد ورد المضمون المذكور في روايات متعددة، والشيخ الأعظم في الرسائل تعرض إلى هذه القضية وذكر الطائفتين معا، وذكر في مقام الجمع وجهين، احدهما حمل الثانيه النافيه للعقاب على ما اذا قصد المكلف المعصيه وارتدع عن المعصية وتركها، باختياره بينما الأولى الدالة على ثبوت العقاب نحملها على من؟ لم يرتكب المعصية نفسها لحد، فهو قد أراد المعصية ولكن لم يتمكن من فعلها في الخارج فيعاقب. هذا وجه الأول للجمع. الثاني، حامل الثاني النافية للعقاب على من نوى المعصية من دون فعل المقدمات، بينما الأولى المثبتة للعقاب محمولة على من قصد المعصية مع ارتكاب بعض المقدمات. قلت المقدمات مو نفس الحرام المعصية، المقدمات. هذا ما ذكره قدس شكر وهما كما ترى من قبيل الجمع التبرعي، فإنه لا يوجد شاهد على هذين الجمعين. فالأراد قدس شره أن يرفع التنافي بينهما بأي شكل اتفق، يعني حتى إذا لم يساعد عليه العرف. نعم، إذا كان هناك بعض الشواهد ولو من بعد تشهد بهذا الجانب فيصير آنذاك عرفيا، وإلا فهو تبرعي. وذكر السيد الشهيد قدس سره في الجزء الرابع من تقرير سيد الهاشمي صفحة 64 أن الثانية النافية للعقاب محمولة على نفي الفعلية، بينما الأولى المثبتة محمولة على بيان الاستحقاق دون الفعل. فالأولى تريد أن تقول إن من قصد المعصية فهو إيش؟ يستحق. يستحق العذاب. أما الثانية كأنها تريد أن تقول هو وإن كان يستحق ولكن تفضلا. لا تكتب له سيئة ولا يعذب بالفعل ولا يفقد عن نار بالفعل. وهذا شيء وجيه شريطة أن لا توجد شواهد على العكس. ويمكن أن يقال أن الطائفة الأولى المثبتة للحدائق تأبى الحمل على الاستحقاق من دون فعلية. فإن بعض روايات الطائفة الأولى تقول المقتول في النار، أي هو في النار بالفعل، مو أنه يستحق مجفرة. وهكذا أهل المعاصي يخلدون في النار، يعني بالفعل لأنه مجرد استحقاق. إذا نحتاج إلى جمع آخر، ويمكن أن نقول في مقام جمع الآخر إن المورد من باب العمل الخاص، فنجري عملية التخصيص. يعني إن الطائفة الثانية تقول السيئة لا تكتب بمجرد النية والقصد، هاي الطائفة الثانية. وتأتي الطائفة الأولى وتستثني بعض الموارد، فمن تلك الموارد أهل المعاصي فإنهم يخلدون في النار لأن لهم نية على فعل المعصية إلى الأبد، فمن له نية المعصية إلى الأبد يستثنى من هذا قانون الحظ عن نية السيئة. يعني ان نية السيئة لا تكتب اذا كان هناك قصد الى فعلها مرتين، لا ان يقصد الشخص ان يرتكبها الى الابد، فان هذا مستثنى من الحظ وهو وجيه ومناسب. وهكذا المقتول يستثنى، فإن القتل له خصوصية، فقتل القتل مع إبراز ذلك في عالم الخارج، بمعنى حمل الآلة الجارحة والاشتغال بمقدمات ذلك، يستثنى مثل ذلك من ذلك القانون العام. فنية القتل المؤمن المنضمة إلى المزاولة الخارجية، ف فاستثنى من ذلك وهو من ذلك القانون العام وهو شيء وجيه. وهكذا بالنسبة إلى المورد الثالث وهو الراضي لفعل قوله. فإنه يكتب له الإثم على ذلك. إنه يستثنى من ذلك القانون باعتبار أنه رضي بانحراف الأمة. وداهن هذا الانحراف الجماعي وسكت عن النهي عن المنكر. فللمورد إذن خصوصية فيستثنى من ذلك القانون العام. ولا بد من ملاحظة بقية الروايات ليلحظ هل يمكن فيها تطبيق فكرة التخصيص أو لا. إنه بالمقدار الذي ذكرناه من الروايات يمكن إجراء عملية التخصيص، وذلك أولى من تلك الوجوه الثلاثة السابقة. والقضية ليست مهمة فلا تفكر عما فيها زعيم، ما يترتب عليه الا شنو؟ ليس عملي. عنوان جانبي صغير: التشجيع على المعصيه. قد يشكل على الطائفه الثانيه النافيه للعقوبه على قصد المعصية، لأنها تشجع على ارتكاب المعصية. فإن الله إذا عفا عن قصد المعصية فسوف يشجع ذلك الناس على ارتكاب المعاصي. وشبيه ذلك ذكر في مسألة العفو عن الصغائر، حيث قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إنه قد يشكل على هذا التشريع، لأنه يساعد على ارتكاب الذنوب. وشبيه ذلك أشكل في مسألة الشفاعة، وأن الشفاعة تشجع الناس على ارتكاب المعاصي، حيث إن الشخص يرتكب المعاصي ويقول: سوف يشفع لي. ونحن نعرف أن الله عز وجل يفعل ما يكون لطفا لعباده، أي واللطف هو ما يقرر نحو الطاعة والاستقامة. والعفو في الموارد المذكورة لا يبعد عن المعصية، بل على العكس يقرب إليها. وهذا إشكال علمي جانبي، وقد ذكرناه من باب الكلام جرة المسألة بعد خرجنا عن التجري. وفيه أما بالنسبة إلى العفو عن قصد المعصية فيمكن أن يقال الذي يشجع على المعصية هو العفو عن نفس المعصية التي صدرت في الخارج. أما إذا فرض أن نفس ما صدر خارجا لا يخفى عنه، وإنما يعفى عن القصد المجرد عن حصول المعصية خارجا، فهذا لا يشجع على المعصية. فإن الذي يروي الغليل، إن صح التعبير، غليل الإنسان المنحرف، غليل الإنسان المنحرف الذي يروي غليل يارو، هو لا هو المعصية الخارجية دون مجرد قصدها. فلنتمكن أن نقول إن العفو عن القصد يشجع على الطاعة، لأنه فقط لا يشجع على المعصية، بل يشجع على الطاعة. لأني لو هممت على المعصية وعرفت أن الله عز وجل سوف لا يسجل علي شيئا إذا لم أرتكب المعصية في الخارج، فسوف يدعوني ذلك إلى أن لا أرتكب المعصية حتى لا يسجل خارجا، حتى لا يسجل علي شيء. وأما بالنسبة إلى المورد الثاني، أعني العفو عن الصغائر، فيمكن أن يقال إنه مشروط للانتهاء عن الكبائر، فمن انتهى عن الكبائر على طول الخط فالله عز وجل يكفر عنه الصغائر، حيث قال في الآية الكريمة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. وأين ذلك الشخص الذي لا يرتكب الكبائر طيلة حياته؟ بمعنى كيف يحرز من نفسه أنه لا يرتكب الكبير على طول الخط حتى يكون ذلك عاملا مشجعا على ارتكاب الصغائر؟ أي إن التشجيع يحصل على ارتكاب الصغائر لو أحرز الإنسان من نفسه أنه لا يرتكب الكبيرة عفوا. ولكن ليس هذا الإحراز وعين هو. فالتشجيع على المعصية لا يحصل. ولهذا نختم حديثنا عن هذه النقطة الثانية من النقاط الأربع التي نريد بحثها في مسألة التجري، وهي النقطة الثانية، وهي هل الفعل المتجرى به حرام أو لا. وقد اتضح هاي النتيجة النهائية ما داخل أطيب أن الوجوه التي أبرزناها لإثبات الحرمة ثلاثة: أطلاق الأدلة الأولية وقد اتضح ضعفه، وقاعدة الملازمة وقد اتضح أننا لا نقول بها، والأخبار وقد اتضح أنها لا تدل على ثبوت الحرمة لقصد المعصية الخيالية، بل إن دلت فهي إنما تدل على ثبوت العقاب لحظ خلق المعصية الحقيقية دون التخيلية التوهمية. والنتيجة لا يمكن الجزم بثبوت الحرمة للفعل المتجرى به، بل يمكن أن تكون ثابتة ويمكن أن لا تكون ثابتة. وإجراء أصل البراءة لا معنى، فإشراف أصل البراءة لا معنى له إن شاء الله في يوم الأحد بعد الطباب بحول الله وقوته، يعني تقريبا يصادف يوم 17 محرم، يقع الكلام في النقطة الثالثة: هل معاقب المتجري أو لا. اللهم صل على محمد وآل محمد.
Thank you.